قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين.
هذا المستمع مع الشيخ علي الثالوث ويحاوره الأستاذ مصطفى الأزهري.
المال مال الله يؤتيه من يشاء فيه الزيادة بالشريعة والنماء والدين دين الله ونهر للعطاء دراهما بالخير نعم الوفاء.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، إخوتي وأخواتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأرحب بحضراتكم في حلقة جديدة من برنامجكم خزائن السماء الذي يسعدنا ويشرفنا أن يكون معنا فيه ضيفنا الكبير الأستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا. مرحبا في الدكتور.
حياكم الله وبارك الله فيكم.
أهلا بكم. وأحل الله البيع وحرم الربا، فهنالك أنواع من المعاملات المالية في حياة الأولين بل وفي زمن المعاصر وفي كل الأزمان، فيها الحل وفيها الحرمة، فيها ما هو مباح وفيها ما هو منهي عنه شرعا. ولا تزال الشريعة منذ أن بزغت شمس الإسلام العظيمة تضيء للناس طريق حياتهم وتزن كل كبيرة وصغيرة في حياة المسلمين على ميزانها العدل. من هذه الأمور بعض العقود التي هي في حياة الناس في معاملتهم المالية، والتي لها صور في الواقع محرمة أو منهي عنها أو غير جائزة يتعامل بها الناس تحت وقع الضرورة من خلال مؤسسات مالية أو بنوك قامت على أساس ربوي لم تراعي في تأسيسها من الأصل لشريعة الله تبارك وتعالى، إنما دارت الأمور كما بدأت بهذه البدايات الغير أو غير الإسلامية. لم يترك الإسلام أهله دون شريعة تنظم لهم حياتهم، فأوجد ما سماه فضيلة الدكتور علي الثالوث في موسوعته الاقتصادية الفقهية المعاصرة العقود البديلة للعقود الإقراض الربوي. سنتعرف عليها لأنها أنواع عديدة وكثيرة، وأخرج لنا فضيلة الدكتور في موسوعته من بطون أو من بطن الشريعة الإسلامية إن صح التعبير اللؤلؤ والمرجان وجواهر لم يعرفها المسلمون وفي الوقت المعاصر أو ربما جهلوها، وكانت فيها أو كان فيها الحل الناجح والناجع لكثير بل ولكل المشكلات المالية المعاصرة لو أحسن المسلمون الرجوع إلى شريعتهم. مرة أخرى أرحب بفضيلة الدكتور بعد هذه المقدمة. والعقود البديلة، أنا فقط سأقف عند البديلة، هل هي البديلة أم هي الأصيلة يعني؟
صبر. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، نحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعز سلطانه، ونسأله عز وجل أن يجنبنا الزلل في القول والعمل، ونصلي ونسلم على رسول النبي الخاتم خير البشر وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واتبع سنته إلى يوم الدين صلى الله عليه وسلم. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الفضليات، أحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. العقود البديلة أو أينها هي الأصيلة، الهدف من هذا هو أن البنوك الربوية أساسا فيها عقد واحد تتعامل به وهو عقد القرض، فالإيداع في الحساب قرض، والوداع لأجل قرض، وأخذ أموال من البنك قرض
الفائدة، يعني
قرض فائدة. نعم وكل فائدة. فمعنى هذا أن مدار عمل البنك هو القرض. البنوك الإسلامية لا تتعامل بالقروض. بماذا تتعامل إذن؟ بعقود أخرى غير القرض، عقود أخرى بديلة للقرض، وهذا ما أسميته العقود البديلة للإقراض الربوي. يعني في قرض ربوي، في عقد آخر ليس من الربا المحرم ويقوم بهذا الدور.
يعني فضلت دكتور أن سميت هذه العقود التي تتعامل بها البنوك غير الإسلامية عقود ربوية بناء على
عقد ربوي،
عقد ربوي بناء على ما أجمعت عليه مجامع الفقه الإسلامي
الدولية.
الدولية.
نعم.
يعني هذا أنا دائما أؤكد، وهذا
نعم
من
صحيح.
منذ أن كنا معا في برامج قديمة، أن رأي الدكتور السلوس ليس رأي
شخصي.
نعم. إنما هو رأي المجامع الفقهية ما أجمع عليه.
نعم. ألوان. إلى المجامع الفقهية الدولية. بدأ من مجمع البحوث الإسلامية هنا في القاهرة.
نعم.
في سنة 1965 في مؤتمر حضره 86 عالما من 35 دولة إسلامية، وهؤلاء بالإجماع يقولون بالإجماع فوائد البنوك من الربا المقصوع بتحريمه بنص الكتاب والسنة، مقصوع بتحريمه، يعني ليس مسألة اجتهادية. وذلك الشيخ ذو الحق يرحمه الله عندما أفتى بعضهم بحل فوائد البنوك ذكر هذا في الرد، بأن المؤتمر أصدر قراره بأن هذا من الربا المقصوع بتحريم نص الكتاب والسنة ويعلو فوق كل خلاف، أصبح معلوما من الدين بالضرورة ويعلو فوق كل خلاف، هكذا قال في رده على من أباح فوائد البنوك.
هذا يعني يجدد دائما هذه القضية الجدلية، للأسف هي تطرح وإن كان فيها هذا الإجماع يعني القاطع النهائي في أنها معاملات ربوية.
نعم.
لا تقبل الجدل بعد هذا الإجماع.
نعم.
لكن إذا خرج أحد العلماء وأفتى بحلها بعد هذا الإجماع والقطع بهذا الإجماع بالتحريم، يعد رأيه ناشزا، لا يدخل في دائرة الاجتهاد.
لا يدخل. هناك يعني ما يعرف مثل زلات العلماء. زلات العلماء، يعني هو شيخ الإسلام تحدث عن هذا وقال هنا نحن لا نتبع العلماء في زلاتهم ولكن لا ننقصهم حقهم، ننزلهم منازلهم.
يا سلام. هذه كلمة منصفة.
نعم.
يعني حتى إذا زل العالم في فتوى لا نشنه على الحال، لأنه سيكون في
لا نتبعه في الزلة، لكن لكن هنا مكانته محفوظة. الزلة لا تهدمه للبشر.
نعم.
فإذا زل زلة أو زلتين فهذا طبيعة البشر.
وشأن المسلم بهذا الصدد أو بفتوى العالم الذي زلت قدمه في فتوى ألا يترك هذا الإجماع ويتبع هذا العالم المنفرد في زلته.
نعم.
نعم. كما أوصى بذلك شيخ الإسلام.
نعم. قال لا نتبعه في زلته. لا نتبعه. لكن منزلته محفوظة.
والله هذا الكلام النفيس، يعني هذه القاعدة التي يعني قاعدها شيخ الإسلام، وطبعا استضاءة بكتاب الله وسنة رسول صلى الله عليه وسلم مع العلماء ومع قضية الفتوى وما إلى ذلك، توفر لو أخذنا بها وجعلناها في أدبياتنا وفي مناظراتنا، توفر هذا الجهد وهذا التشويه للعالم الذي خرج برأي المخالف، وتجعل مسألة الطرح أهدأ مما يثار بكثير.
نعم نعم. طيب. يعني هنا يعني لماذا نصور وهو بشر؟ أخطأ البشر لابد
كله بني آدم خطأ. نعم.
لكن كل الفقهاء وكل العلماء أجمعوا على غير هذا، نترك هذا ونأخذ بهذه الزلة؟
لا طبعا يعني. طيب بناء على هذا فيعني قلنا أو قلت فضيلتك أن هناك عقود بديلة للإقراض الربوي، والمسلمون إذن في سعة يستطيعون أن يتنفسوا هواء الإسلام النقي في الجانب المعاملات المالية بمنتهى السعة وبلا حرج. لكن هل هذا يعني هذه السعة وهذا التنفس الذي أشرت إليه فعلا في الواقع يستطيع، من خلال الأسئلة التي ترد إلى فضيلتك أو ما يتعامل الناس فيه مع البنوك، هل يقع المسلمون في حرج يلجئهم إلى ضرورة التعامل مع البنوك الربوية؟
الحقيقة أن العقود كثيرة وغطت معظم جوانب معاملات حياة الإنسان.
نعم.
ويعني الاجتهاد في هذا كان اجتهادا موفقا، وسأل على هذا أن من يجتهد هم المجامع الفقهية الدولية التي تضم صفوة علماء الأمة، ولذلك كان اجتهاد له وزنه.
صحيح.
في استشهارا فرديا
ولا يتعامل مع الجنسية الواحدة، ولا يعني خرج من الولاءات والإقليمية المحدودة نصرة للإسلام في قضايا مهمة في حياة الناس.
هو المجامع تضم العلماء من جميع أنحاء العالم، الإسلام وغير الإسلامي.
سبحان الله. نعم. يعني في علماء مسلمين من أوروبا مثلا،
أوروبا وأمريكا وكندا، هؤلاء كثيرون. فإذا هنا العلماء هؤلاء يعني العدد الكبير هذا وصفة علماء الأمة، الخطأ نسبته تكون نادرة أو قليلة بالنسبة لهؤلاء، أو أنهم أقرب، لا نقول معصومين لأنهم معصومون، إنما أقرب إلى
روح الشريعة.
نعم. إلى الإجماع أقرب. نعم. ليس إجماعا لكن أقرب شيء إلى الإجماع. هذه من ناحية.
نعم.
من ناحية أخرى أن هؤلاء في طريقة البحث، يعني أنت تسأل أقول لك مثلا ما رأيك في كذا، كما تأتي الأسئلة هنا على الهواء مباشرة فنجيب بك. لولا أن الإجابة من تستند إلى علماء سابقين بالفتوى الجمعية ما كان لإجابتنا وزن. يعني ما يكون شخص في الحال يسأل فيجيب في الحال عن قضية كبيرة هكذا لولا أنه يستند إلى شيء سابق ما كان لهذا قيمة،
بحوث ومؤتمرات ومجامع كبيرة. نعم صحيح.
فالمجامع خطتها في البحث، مثلا هنا في هذا العام انتهينا من المؤتمر، نبدأ في تفكير المؤتمر العام القادم، ماذا سنبحث العام القادم؟ في لجنة تحدد، اللجنة حددت الموضوعات، موضوعات ترسل إلى الأعضاء والخبراء، الأعضاء والخبراء كتبوا الأبحاث وأرسلوها إلى المجامع.
نعم.
هذه الأبحاث ترسل مرة أخرى إلى الأعضاء والخبراء لقراءتها قبل حضور المؤتمر.
نعم.
ثم ينعقد المؤتمر. نعم. فتعرض هذه الأبحاث وتناقش مناقشة مستفيضة.
نعم.
بعد المناقشة المستفيضة اتضح الرأي يصدر قرار، لم يتضح رأي لا يصدر قرار، وإنما يؤجل ل مؤتمر قادم،
ويظل البحث في المسألة أو في القضية مستمر.
نضرب مثلا هنا بطاقات الائتمان، تبدو كأنها سهلة.
طبعا عايز بس أجل الإجابة بعد إذنك عن بطاقات الائتمان، لأن فيها أسئلة محددة. أخذ هذا الاتصال.
فضل.
من أخونا محمود من الشرقية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله.
يا مرحبا.
ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟
اهلا بيك يا محمد.
ربنا يبارك في ضيفة الشيخ علي ان شاء الله.
الله يكرمك. اتفضل.
الله يكرمك. ان شاء الله سؤالي، انا ان شاء الله هشتري عربية.
تشتري عربية بالاسم؟
اه ان شاء الله.
ان شاء الله.
فوصلت لاحد الشركات ان هي بتقسط بنسبة، يعني هي الفايدة بتاعتها ما فيش غرامة على القسط لو اتأخرت، ده يعني شروط العقد، لو اتأخرت في القسط مش هيعملوا غرامة. الشيخ علي فلوس الجمعة الماضية بيقول لو في غرامة عن القسط يبقى حرام.
تمام.
فلو قلت احد الشركات لو اتأخرت في القسط مش هيبقى فيه غرامة ان شاء الله.
طيب.
بس
طيب.
في شرط هو حظر البيع.
ايوه شرط حظر البيع. نعم.
اه فهو الموضوع شرط حظر البيع ده لمدة 5 سنوات لمدة القسط حلال ولا حرام؟ ومعلش يعني نفس الشيخ انا معايا عقد طبعا بالشروط بتاعتهم. يعني هو كاتبين في العقد بتاعي سعر سعر مرابحة تتراوح بين 10 و 670% ده يجوز شرعا ولا لا؟ هو عاملين سعر مرابحة اللي هم هيكسبوا منه بالظبط بس ما فيش فايدة على القسط ولو اتأخرت 10 أو 5 سنين هو المبلغ الإجمالي هياخده هو المبلغ الإجمالي مش هيزود عليه جنيه.
مفهوم. طيب وصل سؤالك إن شاء الله. أخونا محمد السلام عليكم ورحمة الله. طيب الأخ محمود بيسأل عن سيارة بالقسط بيشتريها من إحدى الشركات مفيش غرامة تأخير لكن في شرط في العقد حظر البيع لمدة 5 سنوات.
يعني منع أو التحريم ليس قاصرا على غرامة التأخير. يعني غرامة التأخير هذا من الربا المحرم.
نعم.
لكن لأن عند مجموعة كبيرة من العقود
أيوة.
لجهات مختلفة لازم خلاصة هذه العقود في أشياء غير جائزة وهي الاحتفاظ بملكية المبيع وهذا يدخل حظر بيع المبيع. الحظر قد يكون جائزا وقد يكون غير جائز. إذا كان الحظر لأن البائع يحتفظ بملكية المبيع إلى أن تدفع الأقساط فهذا غير جائز. وإذا كان الحظر لأن المبيع يرهن فهذا جائز. وذلك قرر المجمع لا يجوز أن يحتفظ البائع بملكية المبيع ولكن يجوز رهنه رهن المبيع. وفرق بين الرهن واحتفاظ بالملكية
نبين الفرق بالصور.
الاحتفاظ بالملكية معناها الملكية لم تنتقل إذا لم يتم البيع لأن ما أثار عقد البيع انتقال الملكية. الرهن يعني أن الملكية انتقلت للمشتري وأصبحت في السيارة في ملكه المبيع في ملكه لكن حفظ حق المشتري في رهن سواء كان هذا المبيع أو أي شيء آخر يقبله الدائن لا مانع إطلاقا من هذا الرهن لأنه لا يتعارض مع حق الملكية بالعكس هو يرهن ما يملك.
نعم. وأظن ده يعتبر عقد بديل لمسألة حظر البيع.
لا يعني حظر البيع ممكن يكون يعني يعني هو بديل للاحتفاظ بالملكية.
للاحتفاظ بالملكية. نعم. هو يعني هو حظر للبيع بس في صورة
رهن
شرعية.
نعم.
نعم. أختنا أم عبد الرحمن السلام عليكم ورحمة الله.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله تفضلي.
لو سمحت عندي سؤال معلش ممكن أعرض عليه.
تفضلي.
لو سمحت انا واخده شقه تمليك في منطقه زايد
ايوه
فدفعنا 5000 جنيه مقدم و50% فوائد فانا عايزه اشوف الموضوع ده يجوز ولا
يعني يعني العقد كده يعني ان مقدم 5000
فوائد والايجار بندفعه 170 كل شهر
و50% فوائد طيب حاضر شقة تمليك الأخت بتقول اشتروها في احدى المناطق منطقة زايد دفع 5000 وتقول 50 دفعوا الايجار و 50% فوائد
بعرف
يعني كلمة فوائد دي بلا فوائد الحقيقة
وعلى 50% فوائد ما معنى هذا يعني كلام غير مقبول.
نعم.
إنما هو بيع مرابحة مثلا يقول هنا ربح كذا في المئة هذا يجوز نعم أن يذكر نسبة الربح
يجوز ذكر نسبة الربح
بالنسبة للمبلغ الكلي
المبلغ الكلي وليس أي
وليس
على الأقساط
وليس الباقي الأقساط الباقية وإنما عن المبلغ الكلي هذا جائز يعني لأنه المرابحة على المبلغ بالكامل
نعم
5% 10% اي نسبه في المئه على المبلغ بالكامل
هذه الصوره جائزه يعني
نعم.
رباح اسلاميه
نعم
استاذ محمد من الامارات السلام عليكم ورحمه الله.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل.
لو سمحت عايز أسأل الدكتور علي سؤال.
تفضل.
حكم فوائد بنوك أو فوائد بنك فيصل الإسلامي في مصر.
حاضر.
بالتحديد. شكرا لحضرتك.
بارك الله فيك. احنا طبعا يعني بنقول ما بنسميش بنوك، لكن لما الاخ ذكر يسأل عن حكم فوائد بنك فيصل الاسلام،
البنوك الاسلامية ليس لها فوائد وانما ارباح. لان البنوك الاسلامية تستثمر استثمار فعلي وتأخذ نسبة من الربح وتعطي صاحب المال نسبة اخرى من الربح. فاذا هنا ارباح، لكن اذا كانت بنوك اسلامية حقيقية فعلا واستثماراتها إسلامية فأرباحها حلال. إذا لم يكن تكن استثمارات إسلامية فأرباحها ليست حلال. هذا يحتاج أن نعرف أي بنك واستثماراته في ماذا وهكذا.
نعم. إذا البنوك الإسلامية ليس فيها مسمى الفوائد.
فوائد هذا البنوك الربوي.
إنما هي أرباح إسلامية تقوم على عقد إسلامي صحيح.
نعم.
شروط إسلامية. أخونا طارق من المنيا، السلام عليكم.
أهلا فضل بركاته شيخ.
أهلا بيك.
أكلم الدكتور علي صح؟
فضل يا
حضرتك. أنا حاطط فلوس بنك تنمية الزراعي فرع إسلامي، ده اللي حلال موجود في البلد، أنا مش عارف الفوائد اللي حضرتك أخدها ولا أزكي بيها.
بنك التنمية الزراعي فرع الإسلامي. نعم. طيب. أختنا منى من الغربية، السلام عليكم.
عليكم السلام. لو سمحتي يا شيخ هسأل سؤال حضرتك.
تفضل.
زوجي كان عايز يشتري عربية يعني بالقسط، بس هو صاحب العربية مش راضي يقسطها لي، ففي واحد بيقول له هشتريها لك وقسطها لك. ينفع يجوز كده يعني؟
يشتريها له ويقسطها له وبعدين
يعني يدفع له مثلا اللي هيشتريها ده هيدفع له زوجي يدفع له 20,000 مقدم واللي هيتفضى 30 مثلا هيضاعف ال 30 يخليهم 60 ويقسطه. يجوز كده ولا
خطوتين ايه؟ حاضر. نعم. مين معايا؟ استاذ عصام من سوهاج، السلام عليكم استاذ عصام.
ازيك يا دكتور مصطفى؟
اهلا بيك.
ازي حضرتك؟
الحمد لله.
بعد اذنك بس في سؤال كده يعني انا سالته كذا مره ومش عارف اوصل فيه الاجابه.
اتفضل.
انا عندي مبلغ طبعا بسيط كده وحطه في مكتب البريد. وده طبعا بيدر ارباح.
ايوه.
انا طبعا لا افهم في التجاره.
نعم.
وما عنديش ثقه في اي انسان اديله المبلغ ده يشغله لي.
كويس.
وطبعا لو سحبته هصرف منه وهيخلص. فايه الحل؟ عايز يعني حل نهائي بعد اذنك، اجابه نهائيه ما اسالش فيها حد تاني بعد اذنك.
ماشي، هتاخد الاجابه النهائيه. بس انت حر بقى لو سمعت الاجابه النهائيه وسالت تاني مش بتاعتنا دي يا استاذ عصام، بارك الله فيك. نعم. خلينا نبدا بالاخير. استاذ عصام من سوهاج بيسال عن انه حاطط مبلغ في مكتب البريد، هو ما بيفهمش في التجاره ويخشى على هذا المال ان ياخده فيسترسب منه ويصرفه وكلام زي كده، وطبعا بتدر فوائد هذه.
بس مكتب البريد معروف انه تعامله ربوي.
نعم. كيف يحفظ ماله؟
يحفظه في بنك اسلامي. استثمار يعني يضعه في الاستثمار العام او في استثمار مخصص او استثمار لمده معينه، لان في مثلا بعض البنوك الاسلاميه تقول ودائع ثلاثيه او ودائع خماسيه او سباعيه. يعني معناها ودائع لا تصرف قبل 5 سنين او 3 سنين او 7 سنين. انما الارباح هي التي تصرف. يعني هو ما دام يريد ارباح يضع في هذه المعاملات الطويله وياخذ الارباح واصل المال باقي كما هو، ولكن
هذه صوره حلال.
نعم. في بنك اسلامي.
بنك اسلامي.
حالات بنك اسلامي. بنك ربا طبعا.
يعني تبقى الوديعه اصل المبلغ كما هو يدار في بشكل او اخر لكن
مده طويله فيستثمر في استثمارات طويله الاجل.
يعني وينتفع المودع بهذه الارباح.
نعم. ولكن علي ان يخرج الزكاه.
اذا طبعا حلت الزكاه. نعم. يخرج الزكاه. نعم. الاخت منى من الغربيه بتقول ان زوجها عايز يشتري سياره بالقسط فهو معهوش مثلا المبلغ كله، فواحد هيشتريها له، هو اذا اشتراها اشتراها يدفع مثلا 20,000 ويقسط مبلغ معين يعني وليكن مثلا 20، فهو معهوش هذا المبلغ، حد هيشتريها له شخص اخر يشتريها له ويقسط له اكتر 30 مثلا ألف
ونصف. يعني لو أنا شخص هيشتري السيارة لنفسه أولا ويملكها وتقع في حيازته وضمانه ثم بعد هذا يتفق معه على البيع بطريقة ويكون بينهم عقد مكتوب لابد من عقد.
نعم.
يعني بالتساهل غير العقود هذا لا يجوز بل يؤدي إلى خلافات كثيرة.
صحيح.
فهنا لا مانع من أن الشخص هذا يشتري السيارة لنفسه ثم يتفق مع الآخر بعد أن يشتري وتصبح في ملكه بأن يبيع له يعني مقصصة على كذا سنة والقصة الشهر مبلغ كذا. لا مانع من هذا.
يشتري لنفسه يعني هو يروح ويشتري
أولا
مش بنية
النية لا مانع هو نية مثل أي تاجر عندما يشتري لنفسه إنما يشتري ليبيع للناس
نعم
لكن هنا يبقى يكون على أساس أنه قد لا يستطيع أن يبيع لهذا الشخص فيبعث عن شخص آخر.
أيوه نعم.
يعني لا يشتري مباشرة باسم الشخص الآخر لا يشتري لنفسه ودخل في ملكه وضمانه ثم بعد هذا يبيعها لمن طلب منه الشراء أو لغيره.
كأنه بي بي يعني بيبرم أو بي بيأسس مسألة بيع جديدة من الأصل.
نعم.
يعني
نعم.
تحول إلى هو بائع بالتقسيط أو بالكاش يعني.
نعم.
الأخ طارق إحنا قلنا بيقول فرع البنك التنمية الزراعي فرع إسلام يعني يضع أمواله فيه الصورة حتى تكون حلالا يعني.
هو يعني نستطيع أن نحكم على هذا الفرع وبالذات يعني معظم الفروع أموالها غير مستقلة تختلط بالأصل العام رقابة شرعية. يعني سألت بعض الفروع لم أجد فيها رقابة شرعية. فعلى كل حال هو الأفضل أن يكون التعاون مع بنك إسلامي
من الأصل
وليس مع فرع.
نعم.
إلا إذا استوثق من أن أموال الفرع منفصلة عن الأصل في رقابة شرعية واعية وتراقب فعلا بدقة وفي إدارة حريصة على أن تكون معاملة إسلامية يعني يتأكد من هذه الأمور قبل أن يدخل في هذا أو يلجأ إلى بنك إسلامي وانشأ أصلا على أنه بنك إسلامي.
وطبعا يعني ليس بوسع المسلم أن يستسهل هذه المعاملة فيحط فلوس في أي بنك أو يأخذ أي فتوى باطلة أو يعني
وكل الفتاوى نرجع إلى مجامع الفقهية.
نعم. أختنا عفاف السلام عليكم ورحمة الله.
أيوة السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أيوة لو سمحت أنا زوجي بيشتغل محامي وبياخد قضايا تعويضات يعني وطبعا بياخد مبلغ محدد المحكمة بتحكم بيه هو بقى المحامي بيبقى له نسبة من المبلغ ده بس عايز أعرف النسبة بتاعة المحامي دي حرام. أنا أعرف إن عقود شركات التأمين حرام يعني عرفت يعني
نعم.
لكن المحامي لما بيتحكم له بمبلغ وبياخد نسبة من المبلغ ده هل النسبة دي حرام ولا حلال؟
حاضر حالا تعرف الإجابة بإذن الله. مين معنا تاني؟ الأستاذ محمود.
أيوة
اتفضل أستاذ محمود. السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بيك.
كنت عايز أسأل الشيخ علي معلش على إن دلوقتي لو الواحد واخد فلوس من حد لو عندي شركة وبشتغل في تجارة معينة واخد فلوس من حد مفروض ان انا بشغلها له ولكن عامل فايدة ممكن تكون اعلى شوية من هامش الربح اللي انا بربحه هل الفايدة دي تبقى حرام ولا ايه وضعها بالنسبة في الشريعة الاسلامية؟
طيب حالا يا استاذ محمود تعرف الاجابة باذن الله. قضايا التعويضات المحامي اللي بيقوم برفع القضية وبيبقى عادة له نسبة متفق عليها مع
ولكن هو ما يقوم به هل هو حلال أم حرام بمعنى القضية التي يتولاه
هل صاحبها مظلوم مستحق تريد أن تقول هذا في
الصدق أم أنه ظالم أم أن المال وهل المال حلال أم حرام. يعني مثلا لو محامي ترافع في قضية فيها دين وفوائد ويتحكم بالفوائد ربوية
نعم
نص القانون
ايوه
هنا هذه لا تحل له ولا لصاحب
او قضايا مخدرات او مثلاً. رشوة او وما ذلك
نعم او قضايا في اشياء هو يعلم ان الشخص ظالم او ان الشخص قام بهذه الجريمة لكنه استطاع كمحامي ان ينفي هذا يتحمل وزر
يشارك هذا في
نعم نعم. فالأمر يرجع إلى حلال أم حرام، هذه قضية التي أخذها ودافعها، يدافع عن حق أم عن باطل.
لكن إذا كان عن حق أتى للمظلوم بحقه،
نعم يأخذ فوائد لبانا عمله.
انت هل ده يبقى النسبة محددة ولا بالاتفاق؟
هي من عقود التراضي.
التراضي اه على حسب
ما ولكن يتفق. ما بدأ يدخل فيها أيضا أحيانا العرف،
العرف ممكن يبقى معيار حاكم
يعني يساعد
يساعد في هذا.
نعم.
أخونا محمد من جيزة، السلام عليكم ورحمة الله. أستاذ محمد تفضل يا أخي.
ولا سمحت عايز يعني اسال الدكتور علي فلوس، لان ده سؤالي مهم جدا وهو اللي خلصني من الهم والغم اللي انا فيه.
ان شاء الله.
صار انا موظف وعليا ديون وبجوز بنت وابني عمل حادثه العربيه مأجره للاسف من معرض سيارات، صلحتها له ب 30,000 من اهل الخير من السلف. وعايز مبلغ تعويض لان قيمه العربيه نزلت على حسب الله سهله يعني. فالوقتي انا لفيت البنوك الاسلاميه كلها في عز الحر بتاع 1000 جنيه قرض حسن. بالنسبه للشغل بتاعي اهل الخير هيدوني، لكن السداد طبعا انا دخلت في 80,000 جنيه مش هيقعدوا، مش هقدر اسد المبلغ ده. بالنسبه للشغل البنوك الربويه للاسف هي هتدي المبلغ وهتسدده على 7 سنين بيدفدني. انا دخلت البنك الربوي ده بلاش بدون ذكر اسماء، لقيته وخرجت خايف ما بنامش الليل من فوائد البنوك دي. فأنا مش عارف أعمل إيه، واللي هيخلصني من السؤال ده الدكتور علي السلوس.
حاضر إن شاء الله بإذن الله ربنا يكشف عنك همك وكربك وكل المسلمين يا رب العالمين.
آمين.
في مسألة ضرورة الاقتراض بالربا، يعني أنا بلخص السؤال الأخ في هذا العنوان أو في هذه الصيغة من السؤال.
هو هذا في قرار مجمع البحوث الإسلامية عندما كان دوليا. الإقراض والربا محرم، لا تبيحه حاجة ولا ضرورة. الإقراض نضع بفائدة، هذا لا يبيح له حاجة ولا ضرورة.
الإقراض الإقراض المعطي.
والإقتراض بالربا محرم كذلك، ويرتفع اسمه عند الضرورة. والضرورات تبيح محظورات، والضرورة تقدر بقدرها. يعني المسألة ترجع إلى حكم الضرورة، لكن لابد أن تكون ضرورة فعلا بالمقياس الشرعي، تقدر بقدرها. فما ضرورته هو؟
لو يعني نزلت نازلة بشخص ما أو ألمت به حاجة أو مصيبة لا سمح الله وما إلى ذلك، فهل يلجأ المسلم للضرورة مباشرة أم ماذا تنصحه؟ يعني
أولا لابد أن يسلك كل ما يستطيع من وسائل قبل أن يلجأ إلى الاقتراض بالربا. فإذا لم يجد وسيلة فوصله إلى ما يريده، وكانت الأضرار كبيرة إذا إن لم يفعل، كان يسجن أو كذا إلى آخره. في هذه الحالة ارتفع الاسم، ولكن كما قلنا هنا الضرورة تقدر بقدرها.
نعم. طيب أخونا محمد من المنيا، السلام عليكم. طيب الأخ محمود من المنيا، ما احنا سيبنا المنيا بقى ورحنا الحمد لله الشرقية يعني من الجنوب الى الشمال. السلام عليكم استاذ محمد. استاذ محمود
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، اتفضل.
انا كلمت حضرتك الارض ده مش دكتور علي في موضوع التخفيض.
ايوه
من الشرقية.
ايوه اتفضل.
فالوقت ان شاء الله هو في اللي هو مكتوب عندي في شروط العقد معايا.
طيب احاول تعاود الاتصال ان شاء الله ويصل الامر. اذا مساله يعني البحث عن البديل. لكن انا عايز اسال دكتور، يعني هل البنوك الاسلاميه لها دور في مساله الاقراض او القرض الحسن؟ عايزين نقول لمقاومه هذه الهجمه الشرسه، لان في الحقيقه اللي بتسلك مصالح الناس ببساطه شديده هي البنوك الربوية للأسف الشديد. يعني دعني أنقل لك صورة الواقع بصرف النظر عن أي شيء.
هو أيضا نريد أن نعرف الواقع العملي. الإيداع في البنوك الإسلامية، هل عندما نرجع البنك الإسلامي للإيداع نودع ليقرضه قرضا حسنا أم ليستثمر المال؟
يستثمر المال
يستثمر المال
يستثمر.
ولكن من حق البنك أن يوقف الاستثمار ليقرض لا يملك هذا. ولذلك الأصل أن البنك الإسلامي لا يقرض، هذا هو الأصل، لأن الأموال التي أودعت أودعت للاستثمار وليس للإقراض. لو أن هناك صندوق الإقراض للقرض الحسن، لو أن البنوك الإسلامية تبنت مثل هذا، هذا أمر آخر. إنما بالوضع الراهن أن من يودع في البنك الإسلامي ينتظر أرباح ويقارب بين أرباح وفوائد البنوك الربوية ويكون في منافسة هنا وهنا، لا يستطيع البنك الإسلامي أن يقرض، لا يستطيع، إنما يستثمر.
نعم. أستاذ محمد حلوان، السلام عليكم.
السلام عليكم.
أهلا بك، تفضل.
حضرتك كنت حاطط مبلغ في بنك الإسكندرية فطلع لي فوائد 2000 جنيه، خدت مع حضرتك. فدلوقتي المبلغ ده أنا خدته، فأنا مش عارف مثلا أعمل فيه إيه.
هو لسه معاك ولا صرفته؟
لا هو موجود معايا.
طيب هنجاوبك حالا. 2000 جنيه فوائد من احد البنوك ما زالت مع الاخ الاستاذ محمد متصل، ماذا يفعل؟ لما تنصحه؟
اولا وان تبتم فلكم رؤوس اموالكم لا تظلمون ولا تظلمون، فلا بد من التوبه.
اذا يعني هناك ذنب حدث؟
لا لا شك، ليس ذنبا، ده من اكبر الكبائر، من سبع الموبقات مع الشرك بالله. فإذا هنا لابد أولا أن يتوب.
نعم.
مع التوبة يبدأ التصرف في هذا المال. نفهم في كيف؟ فقراء، مساكين، أيتام، لا، مشروع خيري، كل هذا يجوز.
ينفق ما هنسأل، هاي يجي سؤال يقول لك في المساجد تاني بيتكرر السؤال ده، هل يجوز للتطهر من أموال الفوائد الربوية في الإنفاق في المساجد؟
يعني قلنا أولا لابد من التوبة.
توبة أولا.
أولا. تاب. إذا هنا بعد التوبة يبدأ التخلص من المال الحرام فوائد ربوية. هذا التخلص يجوز في أي باب من أبواب الخير.
نعم عموما.
نعم
نعم. الأخ عبد الله من القاهرة، السلام عليكم.
عليكم السلام.
تفضل يا أخ عبد الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تفضل وطي التلفزيون شوية بعدين.
دلوقتي في واحد جايب تاكسي اللي هو الأبيض. جاب التاكسي الابيض.
ايوه
اللي هو طبعا التاكسي في قسط بالربا يعني. في فوائد يعني. فهل انا سواق، هل اشتغل عليه ولا ما ينفعش اشتغل عليه؟
طيب حلو،
جزاكم الله خير،
بارك الله فيك. برضو يعني سؤال يعني للتورع، يعني الاخ هيشتغل سواق على تاكسي تم شراؤه من بنك عليه فوائد ربوي.
نعم.
هو الحقيقة يعني هل يجوز انه يعمل عليه ولا لا؟
موضوع التاكس الابيض الحقيقة يعني هذا المشروع مشروع طيب، لكن للاسف الشديد ادخلوا فيه الربا.
فخلطوا الخبيث
بالطيب. هذا مشروع اصلا ممتاز. ياخذ سيارته القديمة اولا، فهذا
الفكرة جميلة وطيبة.
يكون ياخذ سيارته القديمة هذه التي تملأ الشوارع والأماكن بدخانها وهي تنفسه من أشياء سامة،
صحيح،
يستبدل بسيارة جديدة لطيفة، لكن يدخل مع هذا قرض ربوي. لماذا
دخلنا أيضا في الدخان؟
فلماذا هذا؟ كان يجعله التقسيط الحلال. يعني بدل قرض ربوي بيع بالتقسيط، بيع بمرابحة. يعني الامر كان يعني مجرد تغيير بسيط جدا ويكون عملية حلال. لماذا يصرون على هذا؟ لا ادري.
يعني اذا الوصول للحلال مسألة ليست
بعيدة، ليست صعبة. ليست صعبة.
نعم.
الله اما بقى التاكسي يعني هو يعمل تاكسي بدل ما عمله حلال فلا شيء عليه، هو
لا شيء عليه،
لا هو
عمله من سواق السيارة.
نعم.
حلال.
نعم. غير مسؤول هو.
غير مسؤول.
نعم.
نعم. أخونا خالد من النوفية، السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله.
تفضل يا أخي
خالد.
أهلا بيك.
من المنوفية.
أهلا
أهلا بحضرتك. أنا وظيفتي مدير إدارة في بنك ناصر الاجتماعي. وهذا البنك فيه أعمال طيبة وأعمال ربوية.
معروف.
وأنا سألت قبل كده على عملي وراتبي فقلت وانا اعمل في الاداره العامه للزكاه. وطبعا ممكن اتغير السنه الجايه بدايه من الشهر 7 ان انا اعمل في مع السلف الربويه وكده. فانا قررت تسويت معاشي وصرت البنك. الفلوس بقى اللي انا اللي هيديها لي البنك لما اسوي معاشي دي حلال ولا اعمل فيها ايه؟
بتسموها ايه يعني؟ مكافاه نهايه الخدمه ولا
مكافاه نهايه الخدمه؟
حاضر، بارك الله فيك يا استاذ خالد، بارك الله خير. الاستاذ خالد بيسال بيقول مدير يعني اداره في قطاع الزكاه في بنك ناصر الاجتماعي، معروف ان البنك ناصر بيقوم باعمال فيها الطيب وفيها كذا يعني، فهو هينقل لاداره يخشى ان تكون من الاشياء اللي فيها شبهات او فيها محرمات، فقرر انه يسوي معاشه او يخرج عن المعاش فهياخد مكافاه نهايه الخدمه. فبيسال عن هذا
كل عمله فيه بالزكاه منذ دخل البنك الى ان خرج من البنك فلا شيء عليه، اموال ان شاء الله حلال ولا شيء عليه.
اذا كان بيعمل طول عمره لحد ما خرج عن المعاش على في الزكاه يبقى لا حرج فيها
ان شاء الله.
والا
اذا كان دخل في موضوعات ربويه يعني هذا الربا كسب من ورائه حرام ليس حلالا.
طيب يعني في هذه الحاله مكافاه نهايه الخدمه
معناها لو يبحث كم فتره التي يعملها في الزكاه، فتره التي يعملها في العمل المحرم اذا كان هناك العمل الذي قام به محرم، يحسب هذه الفتره وهذه الفتره وياخذ ما يقابل فتره الحلال وبتاع فترة الحرام.
طيب خلينا نخرج من هذا السؤال لسؤال آخر. لو إن إنسان اختلط في ماله الحلال بالحرام بحيث لم تحدد النسبة، يعني دخلت أنشطة مختلفة فاختلط المكسب بالحلال والحرام دون تمييز، كيف يتخلص؟ كيف يتطهر؟
هنا يتطهر بما يغلب على ظنه. يعني يبحث هنا يغلب على ظنه الحلال كان في كذا وكذا والحرام في كذا وكذا ويحسب هذا، واذا في التقوى والورع يجعل نص كبير
يزود شويه
عشان حتى تطمئن نفسه.
كانوا يعني يدعون 70 بابا من الحلال مخافه ان يقعوا في باب واحد من الحرام. ورع الصحابه
كلام الصحابه نعم كنا نترك 19 الحلال مخافه الوقوع في الحرام.
نعم. نحاول ناخد لو في وقت بعض أسئلة السادة المشاهدين حقهم علينا. بيقول أنا موظف صغير، ابنتي مقبلة على الزواج ولم أستطع تجهيزها مما اضطرني للبنك، ما رأي الدين؟
أولا البنت ليست مكلفة، وإنما المكلف هو الرجل.
المكلف
هو الرجل
الذي ينفق، لكن العرف جاري ان العريس عليه اشياء والعروس عليه اشياء. دكتور يعني فماذا يفعل الاب؟
ايوه بس العرف لا يقع في الربا من اجل العرف. انا هنا مجهز بقدر استطاعتي
بقدر استطاعتي.
نعم. وهناك اناس اغنياء ومع ذلك لم ينفقوا على بناتهم شيئا وهم اغنياء.
صحيح.
فمن باب اولى من لا يستطيع.
نعم. معنا مين يا استاذ حمدي؟ الاستاذ عبد الحميد من المنصوره. السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
اتفضل يا اخ حبيب.
ازيك يا استاذ؟
اهلا بيك يا مرحبا.
ربنا يبارك لك. انا بس عاوز اسال الشيخ علي سؤال كبير شويه بس معلش استحملني فيه يعني.
هنستحملك قول.
ربنا يسلمك يا رب. انا يمكن بقى لي 10 12 سنه يعني فلوسي في دفتر توفير. ف يعني انا كنت بطلع كل سنه زكاها وما كنتش اعرف حكايه اللي هي الفوائد الربويه دي. ف يعني انا دلوقتي من متابعه مثلا قناه الناس وقناه الرحمه فهمت ان هي ديت فوائد ربويه او كده. فالحل بالنسبه لي اعمل ايه؟ وعلى فرض مثلا ان انا ممكن اجمع الفوائد ديت واجمع سنواتها. ممكن استفيد ان انا يعني تبقى دين عليا واقسطها وممكن انا استفيد بها استفاده شخصيه؟
بس يكون في الموضوع ارجوك.
نعم؟
في نفس الموضوع؟
في نفس الموضوع.
اتفضل.
ايوه
سامعك، عايز تقول ايه؟ اتفضل.
ما حضرتك ما انا بقول لك يعني بالنسبه للفوائد دي حضرتك سمعتني بالنسبه للفوائد؟
ايوه يعني انت الفوائد دي انت بقى لك 15 سنه حاطط دفتر توفير بتاخد عليه علي
ارباح. تمام.
نعم.
انا ما كنتش اعرف اصلا ان هي حرام.
ما كنتش تعرف انك لما عرفت
دلوقتي حضرتك انا عرفت دلوقتي فبالنسبه لي انا تايه يعني مش عارف حتى اعمل ايه بس انا نفسي يعني عاوز اسمع الاجابه من حضرتك اشوف اذا كنت انا مثلا تحت الحزب ان انا اطلع الفوائد ديت ممكن ان انا يبقى دين عليا واطلعها تقسيط لان المدى ممكن يبقى كبير.
طيب حاضر هتسمعي معانا مين تاني؟ ام محمود من القاهره. السلام عليكم.
سلام ورحمه الله وبركاته. ولا ممكن اسال الشيخ سؤال؟
اه طبعا اتفضلي.
بقول لحضرتك دلوقتي ممكن ان انا ادي اخويا مبلغ من المال يشغله لي ويديني كل شهر مبلغ ثابت يعني هو عنده محل وبيجيب في الدار ولا وبعدين لو قلت لي حرام عايز اعرف حرام ليه مع انه بيجيب بضاعه وبيشغلها.
طيب انا بس عايز اسالك هل المبلغ وهتحددي نسبه معينه؟
اه هيديني نسبه ثابته كل شهر
احددها مثلا.
قال لي هديك كل شهر مبلغ ثابت سبيل ان هو بيجيب بضاعه في محله وبيشغله.
تمام حالا تسمع الاجابه.
شكرا
بارك الله فيك. الاخ محمود اظن من المنصوره حط 15 سنه وضع فلوسه في دفتر توفير لما علم
في البريد يعني
في البريد ان هذه الفوائد ربويه طبعا مده كبيره سنوات طويله فيعني كيف يتخلص منها او طبعا خدها وصرف لما عرف الحاجه فعايز يتخلص هل ممكن يقسطها
يعني هو ياخذ بالنسبه للوضع الحالي ياخذ من راتبه على قدر دوراته لا يتوسع وكل ما يتوقع يخرجه للتخلص من الربا حتى ينتهي من هذا الربا فما تنتهي من الربا يعود الى حياته العاديه.
نعم وايضا كان حري باي انسان يتعامل او يضع فلوسه في اي مكان يسال اولا قبل ان يقع في الحرام او الشبهه او كذا. تشغيل المال بنسبه ده ملخص سؤال اختنا ام محمود هتدي في اخوها مبلغ يشغله لها في التجارة على ان تاخد ربح بنسبة محددة.
نسبة محددة هذا ربا محرم.
ليه؟ هي سألت ليه؟
نعم لان هنا المال عندما يستثمر عرضة للربح عرضة للخسارة. فإذا حدد نسبة معينة من رأس المال لانه 10% 20% 50% من رأس المال اصبح هذا ربا. إنما متى يكون حلالا؟ هذا موضوع ليس سهلا وهو تمويل رأس المال العامل. تمويل رأس المال العامل
بمعنى
وده بينته في كتابي بالتفصيل وأنصح الإخوة والأخوات أن يقرأوا هذا لأن تمويل رأس المال العامل الموجود على الساحة كما تأتي الأسئلة غير دقيق ولا تفق مع الشرع. تمويل رأس المال العام يعني شخص أخوها سيأخذ هذا يستثمره يبقى إذا لابد أن نحدد أموال أخوها اللي يستثمرها والأموال هذه التي يستثمرها أموال أخوها كم مثلا 80 وهذا 20 إذا أصبح عندنا 100 80 لأخيها و20 مشاركة بين الاثنين. مثلا نصف الربح لها ونصف الربح له معناها ان في التصفية في نهاية العام الارباح اخوها يأخذ 80% اولا ولا شوف ما تقسم بينها وبين اخيها نصف لها ونصف لها لاخيها بهذه الطريقة المبسطة. انما تحتاج الى تحديد المال المستثمر والارباح والخسائر بعقد مكتوب وان كانوا اخوه او ان كانت ام وابنها لابد من هذا عقد مكتوب.
لكن تشغيل المال بنسبه محدده
من راس المال
من راس المال هذا حرام
هذا ربا محرم.
نعم ممكن اخراج زكاه ذهبي الى اولادي المتزوجين لضيق ظروفهم وعليهم ديون
او الام واولادها يعني الاصل في الزكاة لا تكون للأصل ولا للفرع. الأصل الذين هم أصل في وجودنا. والفرع أي الفرع الذين نحن أصل في وجودهم.
يعني لا يخرج الأولاد الزكاة للأب ولا الأم، والنفق عليهم
والأب لا يخرج إلى الأبناء،
والأب كذلك يخرج حتى وإن كانوا عليهم دين
عليهم. هنا التقسيم كيف يعني محاربة الفقر أو القضاء على الفقر أو مثل هذا كيف يأتي؟ النفقات الأقارب المسيرين تسبق الزكاة.
دي قضية احنا طرحناها، قضية خطيرة.
نعم،
أحد الحلول لمشكلات الفقر الأقارب يعني.
فلابد أولا النفقات الأقارب المسيرين
قبل إخراج الزكاة.
قبل إخراج الزكاة. بعد هذا تأتي الزكاة.
يعني على كل موسر ينظر في أقاربه الفقراء
وهو مكلف بهذا،
مكلف ليس مأمنا ولا صدقة ولا
تبرع، مكلف بهذا مكلف بهذا أن ينفق عليه نفقة هامة.
أنا أعتقد أن هذا من الواجب الغائب في حياة المسلمين.
علينا أن نبين.
نعم، بارك الله فيك.
وليس علينا أن ننفذ.
ربنا يبارك فيك.
وكنا بقى جهة تنفيذية كنا قمنا بهذا.
الله المستعان. وعموما أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، يعني من المفسرين من قالهم الأمراء والعلماء أيضا، لأن يعني الأمة تسترشد بآراء العلماء. نعم، قلنا هل يجوز أخذ قرض الربا لتسديد ديون لناس معينين؟
الأصل لا، وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. لكن إذا كان مدينا والدين سيؤدي به إلى أضرار جسيمة لا يستطيع أن يتحملها مثل السجن وكذا والفصل من وظيفته، في هذه الحالة اضطرت
تبيح
تروح محظورات.
نعم، أخ بيقول صدمتني سيارة حدث لي عاهة في قدمي والسيارة لم يكن لها تأمين، وفي رجل أخذ رشوة 200 جنيه ودخلها تأمين وسأخذ تأمين.
حكم الرشوة يعني.
نعم، اتكلمنا في الحلقة السابقة يعني على الموضوع كله، لكن هذا سؤال في الموضوع.
نعم،
لا يجوز
رشوة.
الفلوس اللي هيقودها من التأمين لو هب أن هذه مؤمن يعني
ويأخذ من شكل التأمين يأخذ، حتى ولو كان في غنى عنها يأخذها وينفقها، لأن شكل التأمين تأخذ أرباحا طائلة.
يأخذها وينفقها. نعم، هل الإيجار المنتهي بوعد التمليك حلال؟
الإيجار المنتهي بالتمليك يخضع للقانون الموجود في مصر. القانون الموجود في مصر فيه أخطاء يعني لا تتفق مع الشرع. لكن الإيجار المنتهي بالتمليك بالمجمع له قرار، فإذا كان بحسب قرار مجمع فهو جائز. بحسب القانون الموجود هنا فهو غير جائز. إذا لابد أن نعرف القانون والشرع. عرفنا القانون هذا غير جائز، عرفنا الشرع هذا هو الجائز. فالأمر إذن يحتاج إلى تفصيل وتوسع.
نعم، سؤال بيقول أصابني الغرور وبإهمالي خسرت كل شيء، والآن الناس لها عندي حوالي 1,000,000 جنيه والناس ليس لديهم أوراق ولا شيكات مكتوبة عليه ويعرفون أن ليس معي شيء، ماذا أفعل أمام الله؟ فأنا لا أنام.
عنده حق أن لا ينام، لأن هذا حقوق الناس. حقوق الناس لابد أن تؤدى، ليس هم أوراق لكنه سيحاسب بهذا يوم القيامة، وذلك عليه أن يسعى جاهدا بكل ما يستطيع يسدد هذه الأموال.
من أخذ أموال الناس يريد أداءها
أدى الله عنه.
مسألة تأنية وعزم وسعي إذن. ومن أخذها يريد إتلافها أتلافه الله كما ورد في الحديث. الحقيقة مع هذا الكم من الأسئلة ويمكن في بعضها لم يسعفنا الوقت يعني أن نجيب عليه، لكن في نهاية هذه الحلقة لا يسعني إلا أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير والدعاء لشيخنا العلامة الكبير أستاذ الدكتور علي الثالوث النائب الأول لرئيس مجمع فقهاء الشريعة بأمريكا والذي دائما يسعدنا ويمتعنا بهذا العلم الفياض. جزاك الله خيرا دكتور.
بارك الله فيك. جزاك الله خيرا.
بارك الله فيك. وحتى نلتقي في الحلقة القادمة بإذن الله تبارك وتعالى، نحصد الخير من خزائن السماء بإذن الله عز وجل. نشكر لمعد الحلقة أحمد صعيد ومخرجنا حمد السيد، وتحياتي لكل المشاهدين والمتواصلين معنا. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.